الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس من سنن الترمذي. قال رحمه الله: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. المضمضة في اللغة التحريك، وأما المعنى الشرعي فهو وضع الماء في الفم وتحريكه، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. والمضمضة والاستنشاق الصحيح من أقوال أهل العلم أنها من الواجبات. إذا توضأت فاستنثر، وإذا استجمرت فأوتر. وقد لازمها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع وضوئه، وهي داخلة في غسل الوجه. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد وجرير، هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، مات سنة 88. روى له الجماعة عن منصور وهو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي، ثقة ثبت كثير العبادة، عن هلال بن يساف، ثقة أشجعي، عن سلمة بن قيس الأشجعي صحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر. المراد به طرح الماء الذي قد استنشقه المتوضأ. وإذا استجمرت فأوتر، أي استعملت الجمار التي هي الحجارة وما في بابها التي يزال بها النجس، فأوتر 3 أو 5 أو 7 إلى أن يقع الإنقاء. وقد تقدم في حديث سلمان: لا يستنجي أحدكم بأقل من 3 أحجار، رواه مسلم. أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. قال: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. أما حديث عثمان فأخرجه الشيخان، وأما حديث لقيط فأخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي بن الجارود، ولفظه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية: إذا توضأت فمضمض، خرجها أبو داود وغيره. قال الحافظ فتح: إن إسنادها صحيح. وقد رد الحافظ في الترخيص ما عل به حديث لقيط بن صبرة من أنه لم يروي عن عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير، وقال: ليس بشيء. وأما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود بن ماجه وابن الجارود والحاكم وصحاب بن قطان، ولفظ: استنثروا مرتين بالغتين أو 3. وفي صحيح مسند شيخنا مقبل، وكذلك حديث لقيط في صحيح مسند شيخنا مقبل. وأما حديث المقدام بن معدي كرب فأخرجه أبو داود وسكت عنه هو المنذري. وأما حديث وائل بن حجر فأخرجه الطبراني في الكبير والبزار وفيه سعيد بن عبد الجبار. قال النسائي: ليس بالقوي. وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، خرجه الشيخان. ويجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، يفعل ذلك 3 كما سيأتي معنا. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى عاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال أبو عيسى: وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وقول مالك والشافعي في آخرة. والصحيح القول الأول. قال: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. وهذا الفعل مستحب وليس بواجب، فلو أنه تمضمض واستنشق من غرفتين مختلفتين لصح فعله، ولكن السنة ذلك. وقد جاء حديث ضعيف فيه الأمر بالفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. يحيى بن موسى الحداني البلخي، لقبه خط، ثقة مأمون. وإبراهيم بن موسى التميمي أبو إسحاق، كان أحمد ينكر على من يقول الصغير ويقول هو كبير في العلم والجلالة، وهو من الثقات الأثبات. قال حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان، ثقة ثبت، عن عمرو بن يحيى وهو المازني المدني صبط عبد الله بن زيد، ثقة، عن أبيه عن عبد الله بن زيد المازني الأنصاري. عبد الله بن زيد بن عاصم، وهناك عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثا، متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان هدي صلى الله عليه وسلم الوصل بين المضمضة والاستنشاق، وذكر الحديث. وفي لفظ نعم، قال أبو عيسى في الباب عن عبد الله بن عباس تقدم. قال أبو عيسى: وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، ولم يذكر هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد، وإنما ذكر خالد بن عبد الله. وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث. قال بعضها للعلم المضمض والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم تفريقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. الجمع أحب إلينا لأنه سنة. قال رحمه الله: باب ما جاء في تخليل اللحية. ذكر أبو داود عن أحمد أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب شيء، وما جاء من الأحاديث بين معلول وضعيف، وقد صادق طرقها أبو داود بأوسع ما تساق الأسانيد. قال رحمه الله في السنة المتصل: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو أبو اليقظان مشهود له بالجنة، وقد جاء في فضلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة له طرق، قتل في صفين. توضأ فخلى لحيته، وقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. خرجه ابن ماجه. تقدم أن الحديث ضعيف. قال الشوكاني رحمه الله: قد اختلف الناس في ذلك، ذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل الحسن بن صالح وأبو ثور والظاهرية كذا في البحر، واستدلوا بما وقع في أحاديث الباب بلفظ هكذا أمرني ربي. وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. قال مالك: وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأكثر أهل العلم إن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء. أما في غسل الجنابة لا بد أن يستوعب الشعر والبشر، وأما في الوضوء يكتفي بغسل ظاهر اللحية. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة اليشكري ثقة حافظ له تصانيف من الأثبات في قتادة عن قتادة وابن دعامة بن الخطاب السدوسي ثقة ثبت مدلس عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس بن أبي أوفى وأبي أيوب. أما حديث عائشة فأخرجه أحمد من رواية طلحة بن عبد الله بن كريز عنها وإسناده حسن هذا في التلخيص. وأما حديث أم سلمة فأخرجه الطبراني والعقيلي والبيهقي بلفظ كان إذا توضأ خل لحيته، وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث كان في الترخيص. أما حديث أنس أخرجه أبو داود بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي. وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال وله طرق أخرى عن أنس ضعيفة قاله الحافظ. أما حديث من أبي أوفى فأخرجه أبو عبيد في كتابه الطهور وفي إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف، وفي الطبراني أيضا كذا في الترخيص. وأما حديث أبي أيوب فأخرجه ابن ماجه والعقيلي وأحمد والترمذي في العلل وفيه أبو سوار لا يعرف. وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر وأبي أمامة وأبي الدرداء وكعب بن عمرو وأبي بكر وجابر بن عبد الله وجرير بن عكبرة ذكر أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها الحافظ الزيلعي في تخريج الهداية والحافظ في التلخيص. قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل سمعت أبي يقول لا يثبت في تخليل اللحية شيء حديث انتهى. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس في تخليل اللحية شيء صحيح انتهى. إذن هذا هو الحكم. قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم بن حسام بن بلال حديث التخليل. قال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان وقد أعلى كما في أبي داود. وقال أبو عيسى وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم روى تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. وقال أحمد انسهى عن التخليل وفي نسخة تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق ان تركه ناسيا متأولا أجزاءه وإن تركه عامدا أعاد وفي نسخة أعاده. وهذا مما يدل على أن التخليل ليس بواجب، وإلا لو كان من الوضوء للزم التخليل بالنسيان أو بالذكر. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام أبو بكر الصنعاني الإمام صاحب المصنف والتفسير والأمالي عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن عامر بن شقيق عن أبي وائل شقيق التقدم عن عثمان بن عفان أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اللحية أخرجه من ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه كما سيأتي النص. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز من الأثبات في مالك قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما أدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ به ثم غسل رجليه متفق عليه. وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. وهذا على الاستحباب، وإلا لو مسحه على أي حال كان أجزاءه. قال أبو عيسى في الباب عن معاوية المقدام بن معدي كريم وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. أما حديث معاوية فأخرجه أبو داود بلفظ إن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه عرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء وكاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. وأما حديث المقدام بن معدي كرب فأخرجه أبو داود فيه فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ، والحديثان سكت عليهما أبو داود والمنذري. وأما حديث عائشة فأخرجه النسائي، وفيه وضعت يدي في مقدم رأسي ثم مسحت، وضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره. يكفي في الباب حديث عبد الله بن زيد، وهذه من شواهده ومتابعاته. قال رحمه الله: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ببشر بن المفضل باللاحق الرقاشي ثقة ثبت عن عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف وقد تقدم، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء صحابية مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. هي مسحة واحدة، يعني بدأ بمؤخر إلى بمقدمه إلى مؤخره ثم عاد إلى مقدمه. وإن شئت أن تقول أقبل بهما وأدبر، وإن شئت أن تقول مرتين، ليس لكن ليس معناه أنه يبدأ من المقدم إلى المؤخر إلى المقدم ثم يعود مرة أخرى. ثم بأذنيه كلتيهما، هذا إذا لم يكن عليه عمامة محنكة. أما إذا كان محنك العمامة فيكفيه المسح على العمامة، ولعله يأتي لأن جماهير الفقهاء ينكرون المسح على العمامة، وإنما يثبته أهل الحديث. وحديث المسح على العمامة في الصحيحين، والمسح بالأذنين يدخل السبابة في الأذن ثم يحرك بالإبهام على سماخهما ظهورهما وبطونهما، والأذنان من الرأس. وسيأتي أنه لم يثبت حديث ولكن العمل عليه، لم يثبت حديث الأذنان من الرأس لكن ثبتت أحاديث مسح الأذنين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. هذا ضعيف كما رأيت فيه عبد الله بن محمد بن عقيل. قال: باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. قال السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر ابن محمد بن حكيم وثقه أحمد بن معين عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن محمد بن عقيل، يرويها أحاديث أبي هريرة يرويها من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري وقد اختلطت عليه، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. تقدم أن الحديث ضعيف، وأما الصدغ فهو الموضع الذي بين العين والأذن. قال رحمه الله: قال أخرجه أبو داود قال: وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرب بن عمر. أما حديث علي فأخرجه الترمذي بن ماجه، أما حديث جد طلحة بن مصرف فأخرجه أحمد عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القدال وما يليه من مقدم العنق، في ليث من أبي سليم وهو ضعيف، وأخرجه أبو داود وذكر له علة أخرى عن أحمد بن حنبل قال: كان ابن عيينة ينكر ويقول: إيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، يعني غير معروف هذا الحديث، يرويه المجاهيل. قال أبو عيسى: حديث الربيع حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة، أخرجه أحمد العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا مسح الرأس مرة واحدة. قال حدثنا محمد بن منصور المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة؟ قال أي والله. استدل من قال بالمسح مرة واحدة بأحاديث الباب وبما في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من الأعضاء، وهو القول الراجح والمعول عليه. قال رحمه الله: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا غير فضل يده، لكن لا يأخذ للأذنين ماء جديدا، الماء الجديد للرأس. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب. علي بن خشرم إمام ثقة، وعبد الله بن وهب المصري إمام ثقة. قال حدثنا عمرو بن الحارث أبو أيوب ثقة فقيه حافظ عن حبان بن واسع عن أبيه واسع بن حبان عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه. هذا دليل على أنها رواية منكرة، لأن هذا يخالف ما في الصحيح. لماذا قلنا منكرة ولم نقل شاذة؟ لأن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهنا ابن لهيعة ضعيف فمخالفته منكرة. تفرد الضعيف يقال له منكر، ومخالفة الضعيف يقال له منكر. خرجه أحمد الدارمي. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي عن من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. خرجه ابن ماجه قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. هذا هو الصحيح، لأن الرأس عضو جديد فيؤتى له بماء جديد، وأما الأذنان فهما من الرأس فلا يؤتى لهما بماء جديد. مفهوم يا أخوة؟ قال رحمه الله: باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وبالسند المتصل حدثنا هنال قال حدثنا عبد الله بن إدريس العودي الكوفي ثقة فقيه عابد عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ثقة عن عطاء بن يسار مولى ميمون ثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أخرجها أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي، وهو في الصحيح المسند لشيخنا المقبل رحمه الله. وظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس، وباطن الأذنين داخلهما مما يلي الوجه. وحديث ابن عباس أصله في البخاري توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. قال أبو عيسى في الباب عن الربيع قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. حديث الربيع تقدم معنا. قال: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. وبالسند متصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة الباهلي البصري صدوق فيه لين عن شهر بن حوشب ضعيف الأشعري مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ويروي عنها كثيرا لكنه ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم. إن شهرا نزكوه عن أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه صحابي مشهور قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه فقال: الأذنان من الرأس. أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. قال: وفي الباب عن أنس. قال الشارح: قد ورد في أن الأذنين من الرأس ثمانية أحاديث. قال الحافظ في الترخيص: الأول حديث أبي أمامة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقد بينت أنه مدرج في كتابي بذلك. الثاني حديث عبد الله بن زيد قواه المنذري وابن دقيق العيد وقد بينت أيضا أنه مدرج. الثالث حديث ابن عباس رواه البزار وعله الدارقطني بالاضطراب وقال إنه وهم. والصواب رواية ابن جرج عن سليمان بن موسى مرسلا. والرابع حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه وفيه عمرو بن الحسين وهو متروك. الخامس حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني واختلف في وقفه ورفعه وصواب الوقف وهو منقطع أيضا. السادس حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني وعله أيضا. السابع حديث عائشة أخرجه الدارقطني في محمد بن الأزهر وقد كذبه أحمد. الثامن حديث أنس أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحكيم عن أنس وهو ضعيف انتهم في الترخيص. المهم قد ذكر العلماء أنه لا يصح الشيء في الأذنين من الرأس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ليس إسناده بذلك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق: واختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد. هل هذا صواب قول الشافعي وليس بالصواب؟ ما لكم؟ ليس بالصواب، لأن الحديث في مسحهما بماء جديد من حديث من؟ من طريق من؟ طريق ابن لهيعة. طريق ابن لهيعة. قال رحمه الله: باب ما جاء في تخليل الأصابع. إذا انتهينا أن الأذنين من الرأس ويمسحان بماء الرأس، والرأس عضو منفصل فيمسح بماء جديد. سبحان الله، لم يذكر المسح على العمامة مع أن أحاديثها في الصحيحين، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وجاء عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، وهو قول جماهير المحدثين. وأما جماهير الفقهاء فمنعوا المسح على العمامة. وأيهما يقدم؟ قول جماهير أهل الحديث، لأنه مبني على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تخليل الأصابع، سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، لأن عدم تخليلهما مظنة إلى عدم وصول الماء إليها. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا وكيع قال سيأتي المسح على العمامة. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير الحجازي المكي ثقة، عن عاصم بن لقيط بن صبرة ثقة عقيلي، عن أبيه لقيط بن عامر قد تقدم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. خرجه النسائي مطولا وأخرجه أبو داود مطولا، وأخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي مطولا. قال في الباب عن ابن عباس المستورد وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب الأنصاري، وهذا التخليل مستحب وليس بواجب. قال أما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد بن ماجه والترمذي، أما حديث المستورد فأخرجه الخمسة إلا أحمد، وأما حديث أبي أيوب فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وفي الباب أيضا عن عثمان أخرجه الدارقطني بلفظ أنه خلل أصابع قدميه ثلاثا، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلته. عن الربيع بنت معوذ أخرجه الطبراني في الأوسط وقال الحافظ أسناده ضعيف. وعن عائشة أخرجه الدارقطني فيه عمرو بن قيس وهو منكر الحديث. وعن وائل بن حجر أخرجه الطبراني في الكبير قال الحافظ فيه ضعف وانقطاع. وعن عبد الله بن زيد أخرجه أحمد. وعن أبي هريرة أخرجه الدارقطني خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة بالنار. وفي الباب أيضا أحاديث أخرى عن غير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من شاء الوقوف عليها فليرجع إلى النيل. قال أبو عيسى رحمه الله قال وفي الباب على نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. لكن يا أخوة يعني يجزئ إمرار الماء على العضو لا يلزم الدلك. حديث الدلك جاء عن جابر وهو حديث ضعيف لا يثبت، فيجزئ إمرار الماء. فلذلك إذا مر الماء بين الأصابع أجزأ الوضوء، مع أن السنة أن يخلل حتى يتأكد من مروره. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف وروايته عن أبيه أحسن من غيرها. عن موسى بن عقبة إمام في السيرة ثقة فقيه مولى آل الزبير. عن صالح مولى الترائمة ضعيف حديثه في الشواهد. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، خرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، تقدم أنه ضعيف. قال أبو السند متصل حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي المعافري ثقة يروي عن عبد الله بن عمرو كثيرا. عن المستورد بن شداد الفهري صحابي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، بمعنى أنه ضعيف أخسر الفقه وأحسن الفقه التتلمذ على كتب أهل الحديث لا سيما سنن الترمذي، يضيف إلى فقه الحديث فقه بعض العلماء.